وفي قوله عليه الصلاة والسلام صورة حمار، الحمار هو الدابة المعروفة، وهذه الدابة تتصف وتعرف بالبلادة، ولذلك جعل بعض العلماء رحمهم الله هذا الوعيد المناسبة فيه، جعل المناسبة فيه أن من يفعل ذلك يفعل فعل البليد، لأن الإنسان حينما يخرج من بيته يريد أن يصلي مع الجماعة ويريد أن يصلي مع إمامه، فإن هذا يحتم عليه بالعقل بعقله أن يلتزم بهذا الإمام وأن لا يضيع على نفسه ما أمر الخير الموجود في متابعة الإمام فيسابق إمامه، وبهذا لا يكون صلى وحده ولا صلى مع إمامه، وعليه فإن هذا نوع من البلادة، ولذلك قالوا المناسبة فيه من هذا الوجه. وقوله أن يحول الله أو يجعل الله رأسه رأس حمار لا يخلو من حالتين، إما أن يراد به الحقيقة أنه والعياذ بالله يمسخ على صورة الحمار فيصير وجهه وجه الحمار، وهذا مشكل بالإخبار إخبار عليه الصلاة والسلام عن المسخ أنه لا يكون في أمته، وهذا نوع من المسخ. وأجيب بأن الإخبار منه عليه الصلاة والسلام بعدم وقوع المسخ المراد به المسخ العام، وهذا مسخ خاص. والوجه الثاني من جهة الحقيقة والواقع أنه لم يقع في المشاهد أن من يسبق الإمام بالرفع في الركوع والسجود لم نره ينقلب وجهه وجه حمار، فدل على أنه لا يراد به الخبر في الدنيا، هذا وجه كوني، لأنه لو كان خبرا في الدنيا لما تخلف عنه عليه الصلاة والسلام، ولأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ولو وقع ذلك، فقالوا إن ليس المراد به وقوعه في الدنيا. هذا كله مع إجماع العلماء والأئمة الذين قالوا بهذا القول وغيره على أن الله قادر على أن يمسخه حمارا ويمسخه كما شاء وكيف شاء، ليست المسألة في قدرة الله، إنما المسألة في معنى الحديث، هل هو خبر بوقوع ذلك أم أن المراد به الآخرة. فقال بعض العلماء إن هذا يكون في الآخرة، وإذا قلنا إنه في الآخرة فهذا محمول على الشبيه، لأننا عهدنا من الشرع أن من عصى الله بشيء عذبه الله بذلك الشيء وله نظائر، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يتوضؤون وأقدامه وأعقابهم تلوح أي لم تغسل بالماء، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، فجعل العذاب على الموضع الذي عصي الله به وهو ترك غسل العقب في الوضوء وتعاطي أسباب الموجبة للإخلال بهذه العبادة في وضوئه. وكذلك منه قوله عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لأنه عصى الله بالشرب من هذه الآنية. وكقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ونحو ذلك من النصوص. فقد عهدنا من الشرع أنه يعذب أجزاء البدن التي والعياذ بالله جرأ العبد وتجرأ العبد بها فعصى ربه، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة بهذا المعنى، فيكون جرأة هذا المصلي على مخالفة الشرع بعدم متابعة الإمام برفع الرأس قبل الإمام في الركوع والسجود موجب لعقوبته في الآخرة، فيعاقب والعياذ بالله يوم القيامة بهذه العقوبة. وقيل إن المراد به المعنى أنه والعياذ بالله يكون بليدا أو يصاب بعقوبة من هذا المعنى، يكون أشبه بالحمار، فلا يعي ولا يعقل الأمور كما ينبغي. وكل هذا على سبيل الاحتمال، لكن الكل متفق على أن هذا اللفظ من الحديث وهذه الجملة تدل دلالة واضحة على الوعيد الشديد لمن يفعل ذلك. وعند بعض العلماء أن من يفعل هذا أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن عندهم ضابط الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو توعد الله عليه بحد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، أو بمعنى ذا بما يكون من المعاني كنفي الإيمان ونفي النظر والعياذ بالله يوم القيامة ونحو ذلك من العقوبات، فيقولون إن هذا يجعل هذا الفعل من كبائر الذنوب، وهذا يدل على خطر مسابقة الإمام وعدم متابعته في الصلاة، وأنه ينبغي على المسلم أن يتقي الله في صلاته مع إمامه. وهذا قد يستغرب البعض أو يتعجب كيف ترد العقوبة بهذا النحو وبهذه الصورة في هذا الفعل، وقد يجاب بأن فعل هذا في الجماعة يحرض الغير ويجعل الغير يفعل فعله، ولذلك تكون العقوبة فيها مناسبة، وإن كان يشمل من صلى مع الإمام مع الجماعة العامة أو صلى مع الإمام في جماعة خاصة، لكن أيما كان فإنه ينبغي على المسلم أن يحذر من عقوبة الله عز وجل.